عقده من لسان يصحب قول الله ثم صل على محمد وال محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. المصنف اكمل الكلام في بيان الكلمات الموضوعه للاستفهام وتقسيمها الى اقسامها الثلاثه من حيث الاستعمال في التطبيق والتصور او في احاديثنا. ينتقل المصنف الان الى مطلب اخر حاصل هذا المطلب، هو ان الكلمات المتقدمه الموضوعه للاستفهام قد تستعمل على نحو المجاز في غير الاستفهام، قد تستعمل مجازا في غير الاستفهام في معان اخرى تختلف باختلاف القرائن وتختلف باختلاف المقامات، المقامات المختلفة تقتضي معاني مختلفة غير الاستفهام مدلول عليها بقرائن مختلفة. أول تلك المعاني الاستبقاء، كلمات الاستفهام قد تستعمل في الاستبقاء، وهو الاستبقاء هذا الاستفعال مثل الاستعظام، استبقته مثل استعظمته يعني رأيته عظيما. فالاستبقاء يعني رؤية المخاطب بطيئا في جوابه، هو يعتقد أن المخاطب تأخر في جوابه فيراه متأخرا وبطيئا في جوابه، فالاستفعال يراد منه الرؤية كما في الاستعظام، استعظم الشيء يعني رآه عظيما، صار عظيما في عينه. فالاستبقاء مثل كم دعوتك، كم دعوتك، هذا يقال لمخاطب طالما دعي إلا أنه لا يجيب، تأخرت الإجابة. فكم دعوتك هذا مو الغرض منه أن يسأل المتكلم السامع عن عدد مرات الدعوة، لأنه قد يكون جاهلا بها، قد يكون جاهلا بعدد مرات الدعوة. قرينة المقام دالة على أن كم في المقام استعملت في الاستبقاء لا في الاستفهام. وكما لو خاطب المؤمن إمامه مثلا عجل الله فرج بقوله مثل فرج، مثل فرج هو الغرض منه هو الاستفهام عن وقت الفرج، بل الغرض منه الاستبقاء ورؤية أن الإمام عجل الله تعالى فرجه أبطأ في خروجه، فكأنه يقول مثل فرج يا ابن الحسن قد أبطأته. فالغرض من هذا السؤال هو الاستبقاء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني مثل التعجب، التعجب كما في قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد، فإن الهدهد عادة حينما يغيب عن سليمان على نبينا وآله وعليه السلام إنما يغيب عنه بإذنه، ففي تلك المرة هو لم يستأذن منه فغاب عنه، فيتعجب من حال نفسه أنه كيف لا يرى الهدهد، هذا أمر عجيب أنه لا يرى الهدهد، فما لي لا أرى الهدهد، هاي ما الاستفهامية لم تستعمل في الاستفهام بل استعملت في التعجب. قال والتعجب نحو ما لي لا أرى الهدهد، لأنه يعني الهدهد كان لا يغيب، كان لا يغيب عن سليمان على نبينا وآله وعليه السلام إلا بإذنه، فلما لم يبصره، عليكم السلام، فلما لم يبصره مكانه تعجب من حال نفسه، تعجب من حال نفسه سليمان عليه السلام، تعجب من حال نفسه كيف لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد في عدم إبصاره إياه. هذا معنى ربما يعني لطيف ما مر علينا سابقا في المقام بيانية تستعمل بمعنى من البيانية. فلما لم يبصره مكانه تعجب من حال نفسه، شنو هذا حال نفسه، شنو هذا الحال الذي تعجب له، يسأل عن بيان هذا الحال فالمفروض يجاب من البيانية حال نفسه من عدم إبصاره إياه، ما قال من، قال في عدم إبصاره إياه، في المقام بمعنى من البيانية، مكان وجه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه. ولا يخفى أنه لا معنى للاستفهام العاقل. أنا الآن أريد أبين المجازية، كيف أنه مجاز، لما لا يكون حقيقة؟ يقول واضح أن الإنسان على نفسه بصيرة، هو عالم بحال نفسه، كل إنسان يعلم بحال نفسه، الأحوال الظاهرة للإنسان هو يعلم بها ولا ينبغي أن يسأل عنها، لا يعقل أصلا أن يسأل عن حال نفسه، فالسؤال عن حال نفسه لا بد أن لا يكون سؤالا حقيقيا، بل يكون مجازا مستعملا في غير الاستفهام وهو التعجب. قال ولا يخفى أنه لا معنى للاستفهام العاقل عن حال نفسه، لأن كل إنسان يعلم بأحوال نفسه فلا ينبغي أن يسأل الغير عنها عليكم السلام. ولا يخفى أنه لا معنى للاستفهام العاقل عن حال نفسه وقول صاحب الكشاف. الآن هاي الآية الكريمة، ما لي لا أرى الهدهد، المصنف قال أن ما استعملت في التعجب مجازا ولم تستعمل في الاستفهام الحقيقي. صاحب الكتاب الزمخشري قال أن سليمان عليه السلام لما لم يرى الهدهد ولا يراه قطعا ظن أنه حاضر، وظن أن الهدهد حاضر لكن هو لا يرى الهدهد لمانع من الموانع، كما لو كان هناك سافر، أو كما لو كان هو خلف سليمان أو في مكان آخر لا يرى. صاحب الكتاب يقول في بيان تلك الآية أن سليمان جازم بعدم رؤية الهدهد لكنه ظان بأنه موجود مع الموجودين، لكن إنما لا يراه لوجود مانع، فيسأل عن هذا المانع ولا يسأل عن حال نفسه، إنما يسأل عن وجود ذلك المانع. يقول لما لا أرى الهدهد، ما هو المانع الذي منعني؟ إذا كان كذلك، إذا كان كما يقول الزمخشري، هذا الكلام حينئذ سيكون استفهاما حقيقيا ولا يكون استفهاما مجازيا، أو لا يكون غير مستعمل في المجاز بل مستعمل في التعجب، غير مستعمل في الاستفهام بل مستعمل في التعجب مجازا. على الكلام الزمخشري سيكون هذا الكلام مستعمل في معناه الحقيقي في المجاز، ولا يكون مستعملا في التعجب مجازا، يكون مستعملا في الاستفهام حقيقة. هذا الشارح ليش ينقله؟ ليش ينقل كلام الزمخشري؟ إنما ينقل كلام الزمخشري لأن المصنف حينما ادعى أن تلك الآية الكريمة مستعملة في التعجب مجازا وليست بمستعملة في الاستفهام الحقيقي، غير مستعملة في الاستفهام، هو بنى كلامه المصنف على بعض المقدمات. من تلك المقدمات هاي المقدمة اللي ذكرناها، من أنه لا يخفى أن العاقل لا يمكن أن يسأل عن حال نفسه، هاي المقدمة قد يناقش فيها أنه من قال أن العاقل لا يسأل عن حال نفسه، كثيرا ما يسأل العاقل عن أحوال نفسه، إنما لا يسأل عن أحوال نفسه في جانب، في جوانب أخرى قد يسأل عن حال نفسه. فالمريض الإنسان العاقل المريض يبادر إلى الطبيب لسؤاله عن حال نفسه، هذا النقاش في تلك المقدمة. إذا كان يقول كلام المصنف، يقول فيتوجه كلام الزمخشري من أن الآية مستعملة في الاستفهام الحقيقي. على كل حال هذه المقدمة، إن تمت تم كلام المصنف، وإن بطلت تم كلام الزمخشري. من هنا الشارح عرض الكلامين معا، فالمتتبع المنصف هو وبحثه، إن تمت تلك المقدمة له حينئذ يتم كلام المصنف، وإلا يتم كلام الزمخشري. هذا الغرض اللي من أجله نقل الشارح كلام الزمخشري، قال: وقول صاحب الكشاف، الزمخشري في تفسيره الكشاف قال: نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى، على معنى، شنو معنى هذا ما لي لا أرى؟ شنو معنى؟ على معنى أنه لا يرى، هو لا يرى بالتأكيد، وهو حاضر، هاي الواو حالية، هو لا يرى حال كونه حاضر. ليش لا يرى؟ لوجود مانع، هو يسأل حقيقة عن هذا المانع. قال: نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، على معنى أنه لا يرى وهو حاضر لساتر، لا يراه لساتر. ليش لا يرى؟ لأجل وجود ساتر، لساتر ستر الهدهد، أو غير ذلك، أو غير ذلك من الموانع. فإذا سليمان تردد في السبب الذي منع الرؤية، تردد وجهل بالسبب هو الذي أوجب السؤال عن ذلك السبب، فيكون استفهاما حقيقيا. قال: لساتر ستره أو غير ذلك، ثم لاح له أنه غاب فأضرب عن ذلك. احنا كلامنا في الشق الأول، كلامنا في مالية لا أرى الهدهد، نريد نشوف هذا استفهام حقيقي، استفهام لو تعجب. الشارح تم من كلام الزمخشري اللي ما إلى ارتباط وثيق بمحل كلام، احنا ارتباطنا بالشق الاول من الآية، ما لي لا أرى الهدهد، هذا السؤال استفهام لو تعجب، بينا قلنا المصنف يرى أنه تعجب، الزمخشري يرى أنه استفهام، لكن على كل حال الشارح تم من الكلام. شنو تتمة الآية؟ وما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، هاي أم كان من الغائبين، أم قدمت، أم على نحو المتصلة ومنقطعة، المنقطعة هي التي يأتي بعدها كلام لا ارتباط له بالكلام المتقدم، وتقتضي بعدها جملة فعلية، تقتضي بعدها جملة. فيقول الزمخشري أن أم في المقام أم منقطعة، وتقدم أن أم المنقطعة بمعنى بل، فيقول بعد ذلك بعد أن تردد وسأل ظاهر له أنه غائب، بعد أن كان يعلم أو كان يجزم أنه لا يرى حال وجوده، ظهر له أمر آخر وهو أنه ليس بموجود، فأضرب عن الكلام الأول وأعرض عن الكلام الأول السؤال الحقيقي، وقال أم كان من الغائبين، بمعنى بل كان من الغائبين. من هنا يقول: ثم لاح، لاح يعني ظاهر، ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك، أضرب بواسطة أم المنقطعة، قال أم كان من الغائبين فأضرب عن ذلك، وأخذ يقول هو غائب، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له، أيضا يسأل سؤالا حقيقيا لا تعجبيا، يسأل سؤال يستفهم، يستفهم عن صحة هذا الذي لاح له أم كان من الغائبين. قال: وقول صاحب الكشاف نظر سليمان إلى آخره، هذا قول صاحب الكشاف مبتدأ خبره، يدل على أن الاستفهام على حقيقته، هاي العبارة من الكشاف، هاي العبارة المنقولة من الكشاف للزمخشري، هذا تدل، هذا القول يدل على أن الاستفهام استفهام حقيقي وليس بتعجبي. ثم قال: والتنبيه على الضلال، نحو فأين تذهبون، هاي أين تذهبون مو الغرض منه أن يستفهم المتكلم عن مذهب هؤلاء المخاطبين، الغرض منه هو أنكم أيها المخاطبون أنتم ضالون، ولا مذهب لكم تلجؤون إليه وتنهزمون من الضلال ومن العذاب إليه، فالمراد من أين تذهبون هذا التنبيه على ضلال المخاطبين. قال: والتنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون، والوعيد كقولك لمن يسيء الأدب ألم أؤدب فلانا، شخص الأب يقول للابن ألم أؤدب أخاك الصغير، هذا من باب الوعيد للمخاطب. إذا كان المخاطب عالما بتأديب الأخ يكون هذا العلم قرينة على أن مثل هكذا استفهام، مثل هكذا استعمال لأداة الاستفهام المراد منه الوعيد، يتوعد المخاطب بأنه سيؤدبه إذا أساء الأدب كما أدب أخاه، إذا كان طبعا المخاطب عالما بذلك التأديب. قال والوعيد كقولك لمن يسيء الأدب ألم أؤدب فلانا، إذا علم المخاطب ذلك، يعني شنو ذلك؟ وهو أنك أدبت فلانا، فيفهم هذا المخاطب يفهم معنى الوعيد والتخويف ولا يحمل الكلام على السؤال. هذا المخاطب إذا كان عالما بتأديب فلان حينئذ راح يفهم الوعيد، أما إذا لم يكن عالما، إذا لم يكن عالما بأنه أدب فلانا لا يفهم منه معنى الوعيد. إذا كان عالما بأنه أدب فلانا المخاطب سيفهم الوعيد ولا يفهم الاستفهام، لا يفهم السؤال. قال فيفهم يعني المخاطب معنى الوعيد والتخويف ولا يحمله، يعني لا يحمل المخاطب الكلام على السؤال يعني على الاستفهام. والتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف وإلجائه إليه لإلاء المقرر به الهمزة. التقرير، التقرير أيضا من المعاني المجازية لكلمات الاستفهام. التقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الكلام، على الاعتراف بمضمون الكلام. التقرير هو إلجاء المتكلم المخاطب إلى الاعتراف بمضمون الكلام. هذا التقرير وهذا الإلجاء اللي يحصل بالهمزة مثلا، هذا التقرير اللي يحصل بالهمزة يقول التفصيل المتقدم في الاستفهام بالهمزة يأتي في المقام. شنو التفصيل اللي يتقدم؟ ذكر المصنف في محله أن الهمزة يسأل بها عن التصور أو عن التصديق، المسؤول عنه لابد أن يقع بعد الهمزة مباشرة، لابد من إيلاء الهمزة المستفهم عنه إذا كان الاستعمال حقيقيا. يقول هذا التفصيل اللي يقدم في الاستفهام في المعنى الحقيقي يجري في المعنى المجازي التقرير. التقرير أيضا إذا كان المراد تقرير المخاطب بالفاعل لابد أن يلي الهمزة الفاعل، إذا كان المراد تقريره بالمفعول هكذا لابد أن يقع المفعول بعد الهمزة مباشرة. الكلام المتقدم في المعنى الحقيقي يجري في المعنى المجازي. قال والتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه، وإلجاء المخاطب، إلجاء المتكلم المخاطب إليه، إلى الإقرار، إلى الاعتراف بإيلاء المقرر به الهمزة حال كون هذا المقرر به هو يكون بعد الهمزة، بإيلاء المقرر به الهمزة أي بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل، من اللي يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به يعني المقرر به، كما مر في بيان المعنى الحقيقي للهمزة وهو الاستفهام، كما مر في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزة تقول أضربت زيدا، السؤال عن شنو؟ عن الفعل، أعلم أنك لابست زيدا، كانت لك علاقة مع زيد بفعل من الأفعال، لكن لا أعلم هل هو الضرب أم الإكرام، أسأل أقول أضربت زيدا يعني بمعنى أم أكرمته، فالسؤال عن الفعل. تقول أضربت زيدا في تقريره، يعني في تقرير المخاطب بالفعل وأنه هو شنو هذا الفعل اللي صدر منك تجاه زيد، وأنت ضربت في تقريره بالفاعل، يعني الفاعل المعنوي، لأن أنت مبتدأ وليس بفاعل. وأنت ضربت في تقرير المخاطب بالفاعل، وزيدا ضربت في تقريره بالمفعول، وعلى هذا القياس في سائر المتعلقات الحال والظرف وغيره. وقد يقال التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت، هذا احتمال، هذا احتمال، هذا اطلاق. التقرير يطلق على احد معنيين، التقرير يطلق ويراد منه حمل المخاطب على الاقرار، حمل المخاطب على الاعتراف، هذا اللي تقدم الكلام به. احيانا يطلق التقرير ويراد منه معنى اخر، تقدم مرارا التقرير بمعنى التثبيت، بمعنى التاكيد. فالتقرير الى اطلاق، يعني الى اكثر من اطلاق، اطلاق بمعنى الحمل على الاقرار، حمل على الاعتراف، الاطلاق الثاني بمعنى التثبيت. هذا مثل اضربت زيدا، اضربت زيدا بمعنى انك ضربته قطعا، تثبيت ضربك لزيد، تاكيد ضربك لزيد. فاذا كان المراد من التقرير في عباره المصنف هو هذا المعنى التثبيت، فحينئذ سيكون هذا المراد أضربت زيدا يعني أنك ضربت زيدا قطعا البتة أكيدا. فالمراد من التقرير التقرير بمعنى التثبيت. إذا كان كذلك إحنا خلينا نشوف، نقرأ عبارة المصنف، شنو مراد المصنف، التقرير بالمعنى الأول أو التقرير بالمعنى الثاني؟ عبارة المصنف لاحظوا، قال والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة كما مر. هاي عبارة المصنف فقط، نفهم منها، نفهم منها المراد من التقرير بمعنى الحمل على الإقرار، لو المراد منها التثبيت. الشارح إجا بين المعنيين وانتهى، انتقل إلى المعنى الآخر، المعنى السادس الإنكار. نقول المراد، مراد المصنف هو المعنى الأول، وذلك لأن في نفس عبارة المصنف أكو قرين على إرادة المعنى الأول، لأن المصنف قال والتقرير بإيلاء المقرر به. هذا التقرير لا يحتاج إلى صلة، لا يحتاج إلى جار ومجرور إذا كان المراد التثبيت، لأنه إذا كان المراد التثبيت هكذا يقول والتقرير بإيلاء المقرر الهمزة، المقرر يعني المثبت. أما ذكر الصلة الجار والمجرور به هذا دليل على أن المراد من التقرير التقرير بالمعنى الأول، يعني الجار يعني الحمل على الاعتراف، لأنه قال المقرر به، هاي المقرر به يعني المحمول على الاعتراف به. أما التقرير بمعنى التثبيت ما يحتاج إلى به، ما يحتاج إلى تلك الصلة. فهذا هذه الصلة قرينة على أن مراد المصنف المعنى الثاني. قال وقد يقال التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت، فيقال أضربت زيدا بمعنى أنك ضربته البتة. والإنكار المعنى السادس من المعاني الاثنى. التقرير له معنيين، إلى معنى الاعتراف يعني حمل المخاطب على الاعتراف، وإلى معنى التثبيت. فأقول قرر، هاي قرر من دون أن أقول به، هذا بمعنى ثبت، قرر الأمر الفلاني يعني ثبته. أما إذا أقول قرر به، هاي التقرير به إنما يكون للتقرير بمعنى الحمل على الاعتراف. فأقول لزيد لا بد لك من أن تقر بكذا، هاي تقر بكذا يعني تعترف به، هاي مجرد أن أقول بكذا يعني الاعتراف. أما التقرير، التقرير ما يحتاج إلى به، لا بد لك من أن تقرر يعني تثبت، أما لا بد لك من أن تقر بكذا يعني تعترف بكذا. هاي بكذا به، هاي هي القرينة على أن المراد من التقرير هو الحمل الحمل على الاعتراف والالجاء للاعتراف. اما التقرير بمعنى التثبيت ما يحتاج الى تلك الصله، ما يحتاج الى الجار والمجرور. قال: والانكاري كذلك نحو اغير الله تدعون. يقول ايضا الاستفهام او ادوات الاستفهام احيانا تستعمل بمعنى الانكار، ادوات الاستفهام تستعمل مجازا بمعنى الانكار. الكلام المتقدم في التقرير من الصراط الى الهمزه المقرر به جار في الانكار، فكما اشترطنا في التقرير ان يلي الهمزه المقرر به، الان نشترط في الانكار ان يلي الهمزه الامر المنكر الذي وقع الانكار عليه. نفس الشرط اللي اشترطناه في التقرير نشترطه في الانكار. قال: والانكار كذلك نحو اغير الله تدعون. هذا اغير الله تدعون يعني لا اشكال ولا محذور ولا انكار يتعلق بالدعاء، الدعاء لا بد من ان يصدر من العبد، لكن المنكر هو ان يتعلق هذا الدعاء بغير الله، هذا هو الامر المنكر. المنكر هو تعلق الدعاء بهذا المفعول المقصود، فالمنكر هو نفس المفعول مو اصل الفعل، اصل الفعل لا انكار يتعلق به، الانكار انما يتعلق بالمفعول، وان هذا غير الله لا يستحق ان يكون مدعوا. قال: والانكار كذلك نحو اغير الله تدعون، اي شنو كذلك؟ اي بإيلاء، راح يفسر الشارح كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني بإيلاء المنكر الهمزة كما كنا في التقرير نولي المقرر به الهمزة. قال: كالفعل، هذا المثال مثال إلنا، هذا لإنكار المفعول، أكو إنكار للفعل كما في قول الشاعر: أيقتلني والمشرفي مضاجعي. ما يمكن أصلا، هذا أمر منكر، أمر كاذب، لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق القتل، والحال أن هذا المراد قتله يجاور السيف المشرفي، إذا اضطجع مع السيف المشرفي هذا لا يمكن أن يتحقق في حقه القتل. فليس الإنكار للفاعل، لاحظوا مو الإنكار للفاعل، وأن زيد بالخصوص لا يتمكن من قتلي حال كون السيف مضاجعي، لا، أصلا الإنكار لنفس الفعل كائنا من كان الفاعل، هذا الفعل إذا صدر من أي فاعل كان هو منكر لا يمكن أن يتحقق. الإنكار لنفس الفعل لأن خصوصية مضاجعة السيف هي المانعة من صدور هذا الفعل أيا كان ذلك الفاعل، فهذا الإنكار إنكار للفعل، المثال المتقدم إنكار للمفعول. قال: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، والفاعل يعني إنكار الفاعل في قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، قسمة رحمة الرب أمر لا بد منه، لكن الذي يقسم تلك الرحمة هو الرحمن الرحيم، أما هؤلاء لا يمكن أن يصدر منهم ذلك الفعل، فالإنكار لنفس الفاعل المعنوي، لنفس هذا الفاعل. قال: أهم يقسمون رحمة ربك، والمفعول في قوله تعالى: أغير الله أتخذ وليا. وأما غير الهمزة، لاحظوا، خلينا نرجع إلى كلام المصنف. المصنف إلى الآن ذكر ستة معاني من المعاني المجازية، حينما استعرض المعاني الأربعة المتقدمة السابقة على التقرير والإنكار هو لم يقيد بكلمة من كلمات الاستفهام، ما قيد كل المعاني الأربعة المتقدمة، إذا لاحظها، هو ما قيد بكلمة من كلمات الاستفهام، نعم مثل ببعض الأمثلة، أما أصل المعنى هو لم يقيده بكلمة من الكلمات التي وضعت للاستفهام، بخلاف التقرير حينما قرر نص على الهمزة، حينما ذكر التقرير نص على الهمزة، حينما ذكر الإنكار أيضا نص على الهمزة. فما هو السبب؟ هل يفهم من هذا الكلام أن التقرير والإنكار لا يتحققان في غير الهمزة؟ إذا كان كذلك هذا أمر باطل، أمر واضح الفساد، الإنكار والتقرير كما يتحققان في الهمزة يتحققان مع غير الهمزة، فلما قيد المصنف؟ أجاب الكارئ، قال إنما قيد الكارئ، قيد المصنف هذين المعنيين بالهمزة أولا وثانيا، أولا لقلة استعمال غير الهمزة في تلك المعاني، لقلة المباحث المرتبطة بغير الهمزة في هذين المعنيين، ثانيا لا يجري التفصيل المتقدم، التفصيل المتقدم لا يجري في غير الهمزة، من هنا هذان الأمران جعلا للهمزة خصوصية، نص لذلك المصنف على الهمزة في هذين المعنيين، لكن هذا لا يعني أن التقرير والإنكار لا يجريان في غير الهمزة، بل يجريان في غير الهمزة كما جريا في الهمزة. قال وأما غير الهمزة فيجيء للتقرير ويجيء للإنكار، لكن لا يجري في هذه التفاصيل من اشتراط الإلاء، ولا يكثر كثرة الهمزة، فلذا لم يبحث المصنف عن، إنما لم يبحث المصنف عن غير الهمزة لأجل أن تلك التفاصيل لا تأتي في غير الهمزة، كما أن هذه هذان المعنيان لا يجريان بالهمزة في غير الهمزة بالكثرة التي جرت فيها في الهمزة. نعم 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 وين؟ نعم لا لا احنا قلنا ان اصل الملابسة معلوم، اصل الملابسة معلوم، لكن طرف تلك الملابسة مجهول، طرف الملابسة مجهول، وانه هو هل هو الضرب او الاكرام، هو يريد يتصور هذا المعنى، يتصور الضرب يتصور الاكرام فيطلب هذا المعنى، هذا اصل الاشكال، اذا لو صح هذا الكلام لكان جاريا في المعنى الحقيقي بالاستفهام، ان هكذا لابد ان نسال هذا السؤال مو فقط في المعنى المجازي. قال واما غير الهمزه فيجيء للتقرير والانكار الى اخر الكلام، ومنه اي من مجيء الهمزه للانكار اليس الله بكاف عبده، يقول هذا الاستفهام هو في الحقيقه للانكار، هذا الاستفهام للانكار، راح نعرف ليش المصنف فصل بمنه، يعني كانما اعطي خصوصيه لهذا المثال، هذا اليس الله بكاف عبده هذا انكار، راح يجي ان الانكار على قسمين، ما لنا علاقه هل ان هذا الانكار من قبيل الانكار التوبيخي الانكار الاصالي، ما لنا علاقه راح يجي التفصيل، لكن اصل هذا الأصل الإنكار متحقق في هذا التركيب، فكأن المخاطب يدعي أن الله عز وجل والعياذ بالله لا يكفي عبده، فالمتكلم ينكر هذا الكلام على المخاطب، يقول أليس الله بكاف عبده، مو مراد أن يستثمر، مراد أن ينكر، مراد أن ينكر، ينكر أي شيء، ينكر النفي، ينكر النفي اللي صدر من المخاطب، إذا أنكر النفي يكون المعنى هو أن الله تعالى كاف عبده، ليه؟ لأن ليس تفيد النفي، الإنكار يستبطن النفي، الإنكار يستبطن النفي، ونفي النفي إثبات، إذن أليس هذا التركيب أليس هو في الحقيقة يعطي معنى الإثبات، لأن ليس نفي، الهمزة للإنكار والإنكار يستبطن النفي، فيكون لنفي النفي، ونفي النفي كبرويا نفي النفي إثبات، فيثبت أن هذا المعنى بمعنى الله كاف عبده، هذا المعنى هذا التركيب هو في الحقيقة للإنكار. قال ومنه أي من مجيء الهمزة للإنكار نحو أليس الله بكاف عبده، أي يعني المعنى النهائي بعد الإنكار الله كاف عبده، لأن إنكار النفي نفي، الإنكار نفي، ونفي النفي إثبات، إثبات لمن؟ إثبات للمنفي، إثبات لما دخل عليه أداة النفي، إثبات لما دخل عليه ليس. فالنتيجة راح يكون إثبات لكفاية الله عبده، فيكون هذا المعنى حاصل لهذا التركيب أن الله عز وجل كاف عبده. قال وهذا المعنى يعني الإثبات مراد من قال الهمزة فيه للتقرير، البعض قال أن الهمزة للتقرير، الهمزة تفيد التقرير. المصنف قال ومنه يعني من الإنكار هذه الآية الكريمة، هذا المقطع الشريف هذا للإنكار. بعض قال أن هذه الآية للتقرير، عرفنا شنو التقرير، يعني شنو التقرير، يعني حمل المخاطب على معنى على الاعتراف والإقرار بهذا المعنى، هذا مراده. البعض قال تلك الآية للتقرير، يعني شنو للتقرير، يعني حمل المخاطب على أن يقر بمضمون هذا الكلام. شنو مضمون الكلام؟ أنه الله كاف عبده. إحنا حينما قلنا أن الآية للإنكار وصلنا إلى نتيجة أن تلك الآية تدل على كفاية الله عبده، القائل بالتقرير حتى نوفق بين الكلامين نقول مراده هو هذا، وهذا اللي ذكرناه من أنه حمل المخاطب على أن يعترف بذلك المعنى، يعترف بأي شيء، يعترف بكفاية الله عبده، هو هذا المعنى اللي احنا انتهينا إليه. الله كاف عبده إذا كان للإنكار هذا معنى، أما إذا كان للتقرير أيضا يبقى معناه هو الله كاف عبده. فإحنا وإن كان التزمنا بأن الآية للإنكار، لكن النتيجة نتيجة الإنكار هو كفاية الله عبد، القائل بالتقرير أيضا ينتهي بالنتيجة إلى كفاية الله عبد، فيتحد المعنيان يعني. لذلك يقول هذا اللي إحنا بيناه هو مراد من قال بالتقرير. ليه؟ يقول لأن المراد من التقرير، المراد من التقرير مو تقرير ما دخلت عليه الهمزة حتى نحمل المخاطب، لاحظوا نحمل المخاطب على معنى النفي وأنه ليس بكاف عبده، قطعا مو هذا المراد. ليس المراد من التقرير في هذا الكلام حمل المخاطب على معنى النفي ونلجئ المخاطب إلى معنى النفي، مو هذا المراد. المراد حمل المخاطب على الإثبات، يعني هيك بعبارة أخرى بعبارة مسامحية نقول الهمزة تتخطى النفي وتقرر المخاطب بمعنى الإثبات، هذا يكون المراد من التقرير. إذا كان هذا المراد من التقرير يتحد ما قلناه مع ما قاله هو هذا البعض. قال وهذا المعنى مراد من قال الهمزة فيه للتقرير، أي لحمل المخاطب على الإقرار، على الإقرار بأي شيء دققوا، قال على الإقرار بما دخله النفي، يعني بما دخله ليس، يعني الله كاف عبده، فيحمل على الإقرار بذلك، يعني الهمزة تتخطى النفي، قال بما دخله النفي وهو الله كاف، فيتحد المعنى المراد إن والمراد لذلك البعض، لا بالنفي، مو حمل على النفي، واضح لأن هذا مو مراد، لا بالنفي يعني لا على حمل على الإقرار بالنفي ليس الله كاف عبده، نقول له تعالى اعترف أيها المخاطب أن الله ليس بكاف عبده، قطعا مو هذا المراد. احنا نريد نحمل على الاعتراف بما دخل عليه ليس، بما دخل عليه النفي وهو الإثبات. قال وهو الله كاف لا بالنفي وهو ليس الله بكاف، فالتقرير، لاحظوا العبارة هذه، فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، لا مو هذا، مو دائما، أحيانا يكون التقرير تقرير بما دخلت عليه الهمزة، هذا فرد. فرد آخر أحيانا التقرير يحمل المخاطب فيه على الاعتراف بما يعلم هو، هو شنو اللي يعلم، هو يحمل على الاعتراف به. قد يكون أمر غير ما دخلت عليه الهمزة، قد يكون أمر منافي لما دخلت عليه الهمزة، كما في محل الكلام أليس الله بكاف عبده، ويعلم بالكفاية. فإحنا نحمل على الاعتراف بالكفاية، مو بالاعتراف، مو على الاعتراف بعدم الكفاية. قال فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، بل بما يعرف المخاطب، بما يعلم المخاطب من ذلك الحكم، سواء كان إثباتا أو نفيا. وعليه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت، أنت اللي قلت. فهذا تقرير، هذا تقرير، تقرير بأي شيء، تقرير بالقول، حتى نقول له يلا اعترف قل أنا الذي قلت. هو لم يفعل ذلك، حاشا، ولم يفعل ذلك، إنما فعل العكس، فهو حمل على الإقرار بما يعرفه وهو عدم القول، مو حمل على الاعتراف بالقول. فإذا هذا المثال، هذه الآية الكريمة نظير محل كلام أليس الله بكاف عبده، حمل للمخاطب على الإقرار بعكس ما يعلم، بخلاف ما يعلم. فإنه لا يجب أن يكون التقرير تقرير بما دخلت عليه الهمزة. قال وعليه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالهمزة فيه للتقرير، أي بما يعرفه عيسى عليه السلام من هذا الحكم، شنو اللي عرفه، وأنه لم يقل ذلك، لا بأنه قد قال ذلك، لأنه لم يقل ذلك، فكيف نحمله على شيء هو لم يفعله ولم يعلمه. فافهم، هذا فافهم في إشارة إن شاء الله يأتي عنها الكلام، الوقت انتهى وجاوزنا على الوقت، يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.